الأهل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الدلالات الثلاث ما يجمعها عنوان الدلالة السياقية. أولا دلالة الاقتضاء. غالبا ما يأتي الكلام وتجد أن الكلام يقتضي وجود لفظ غير موجود في ضمن الكلام، فلذلك هذا اللفظ وهو ما يعرف في اللغة باللفظ المقدر، يقدر لفظ، هذا اللفظ إذا كان موجودا يستقيم، تستقيم الجملة ويستقيم المعنى، فهو هذا دلالة الاقتضاء. فقال وهي دلالة الاقتضاء أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب العرف، حسب العرف هذا مقصود للمتكلم، ويتوقف صدق الكلام أو صحة الكلام عقلا أو شرعا أو لغة أو عادة على الدلالة الاقتضائية بأحد الأمور، أحد الأسباب العقلية أو الشرعية أو اللغوية أو العادية. مثالها قول النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فما المقصود في ذلك؟ أنه نفي وجود الضرر، طب الضرر موجود، إذن ما هو المقصود؟ يقول فإن صدق الكلام، فإن صدق الكلام يتوقف على تقدير الأحكام والآثار الشرعية، أنه الأحكام لا ضرر ولا ضرار في الأحكام الشرعية في الإسلام، والآثار الشرعية لتكون هي المنفية حقيقة، فتكون أنه الأحكام الشرعية التي فيها ضرر أو ضرار فهي منفية في الإسلام، فلا ضرر ولا ضرار في الأحكام الشرعية في الإسلام، وذلك لوجود الضرر والضرار قطعا عند المسلمين. المسلمين يتضررون من الناحية البدنية، تجاهد أنه مثلا بالصيام أنا أتعب بدنيا فهناك ضرر، أي من الناحية مثلا الاقتصادية أنا لما أدفع 20% من أموالي هذا فيه ضرر، أي فبالنتيجة هذا أنت تكلي مثلا بحسب بعض الحسابات الأخرى ممكن أن يكون له نفع، هذا أمر آخر، ولكن هناك ضرر، مثلا الذي يسرق وتقطع يده هذا ضرر أو لا؟ ضرر. وهكذا الذي مثلا يجرح شخص معين أو الذي يقتل ويقتص منه هذا ضرر أو لا؟ ضرر. ولكن هنا المراد هو أن الأحكام الشرعية لا ضرر ولا ضرار فيها، فإذا كان مثلا الإنسان يتضرر بالوضوء لبرودة الماء جداً، فماذا يقال له؟ لا تتوضأ، لا خاصة الاغتسال لا تغتسل، واحد مكان مفتوح والماء بارد جداً وشنو واجب عليه الغسل، يقول له لا تغتسل، تيمموا صعيداً طيباً، فيكون النفي للضرر باعتبار نفي آثار الضرر الشرعية وأحكامه. ومثل ذلك رفع عن أمتي ما لا يعلمون، شنو ما لا يعلمون؟ رفع عن أمتي الأحكام التي لا يعلمونها، رفع عن أمتي حرمة ما اضطروا إليه، هكذا. فتحتاج إلى تقدير، تحتاج هذه الأحاديث إلى تقدير لفظين محذوف فيها حتى يستقيم المعنى. شنو رفع عن أمتي ما؟ ما الذي رفع عنهم؟ وما الذي عليهم حتى رفع عنهم؟ الأحكام. فإذا رفع عن أمتي الأحكام التي لا يعلمونها وما اضطروا إليه، الذي يضطرون إليه ترفع عنه، يرفع عنهم حكمه، مثلا ما اضطروا إلى فعله، ما اضطروا إلى فعله يرفع عنهم حرمته، يرفع عنهم ما اضطروا إلى تركه يرفع عنهم وجوبه إن كان واجبا. مثال آخر قوله عليه السلام لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد، شنو لا صلاة؟ نفي جنس الصلاة هنا، هاي لا نافية، نافية للجنس، فطبعا في الغالب يكون هنا خبرها محذوف تقديره موجود أو متحقق. لا صلاة متحققة لمن جاره المسجد، ولكن صدق الكلام هنا وصحته تتوقف على تقدير كلمة وهي كاملة، لأنه لا صلاة يعني هذا أبدا لا صلاة له، لا المقصود أنه لا صلاة كاملة، لا صلاة تامة لمن جاره المسجد. فهذه كلمة كاملة محذوفة ليكون النفي هو أو المنفي هو كمال الصلاة لا أصل الصلاة، المنفي هو كمال الصلاة لا أن المنفي هو أصل الصلاة. فلا صلاة يعني أنه ليس المراد هو أن صلاته ليست بصحيحة، وإنما المراد هو أن صلاته ليست بكاملة. بحسب قلنا أنه إما قرينة إما عقل إما شرع إما عرف إما لغة، بحسب مثلا من الناحية الشرعية الآن يوجد لدينا أحكام شرعية في الخارج، يحرم صلاة بالبيت أو لا؟ لا تحرم، ولكن الصلاة في المسجد أكمل. فلذلك الذي لا يصلي في المسجد إنما فقد كمالا لا فقد صلاة. مثال ثالث قوله تعالى واسأل القرية، فإن صحة هذا الكلام عقلان تتوقف على تقدير لفظ أهل، فيكون من باب حذف المضاف، من باب حذف المضاف واسأل أهل القرية، ليس المراد اسأل القرية، ليس المراد اسأل القرية، وإنما المراد هو اسأل أهل القرية، لأنه القرية ما هي؟ لأن النتيجة ليس المراد اسأل القرية عن البناء، بناء لا يسأل، فإذا كان هناك سؤال يسأل الناس، فالناس لا يعبر عنهم القرية وإنما يعبر عنهم أهل القرية، فيقال اسأل أهل القرية، فصحته عقلا تتوقف على تقدير لفظ أهل، فيكون من باب حذف المضاف، أو على تقدير معنى أهل فيكون من باب المجاز في الإسناد، فيسند إلى القرية والمراد هو الإسناد إلى أهلها تقدير معنى، فيكون مجاز، يكون معنى مجازي. فعلى أي حال دلالة الاقتضاء تدل على وجود لفظ محذوف تقديره أهل، يقتضي صحة الكلام عقلا وجود لفظ محذوف، هو هذا دلالة الاقتضاء. هذا بيت المتنبي ما كل ما يتمنى المرء يدركه تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. واحد من الشعراء يقول شنو السفن؟ هي السفن تشتهي؟ وواضح الرجال هو شاعر شعبي فما يعرف يعني بهاي المشهور، هو ما يعرف هاي القضايا يبدو اللغوية وكذا، وإن كان هو يعني مناسب إليه أنه يعرف المجازات وكذا، إن هو شغلهم بعد عملهم هم بال يعني الشعر يحتاج البلاغ كثيرا. فعلى أي حال يقول شنو السفن؟ ولذلك هو شنو يختار؟ يقول السفن، سفن جمع سفينة، ها السفن عفوا جمع سفان، جمع سفان، سفان اللي بالسفينة، فالسفن شو يصير؟ يصير السفانين اللي بالسفينة، فتكون نسبته وين؟ للأشخاص اللي موجودة. أما السفن فلا، خب لا تشتهي بعد مجازا نسبت إلى السفن والمراد منها أهل السفن، أو دلالة الاقتضاء تقتضي تقدير لفظ أهل فيها، فيقال بما لا تشتهي أهل السفن. يعني بعد هو توقف فيه قال شنو هاي على أساس سفن؟ شلون سفن ما تشتهي ولا تشتهي عن النخوف؟ وأشكل على هذا المعنى فقال إنه هذا السفن. إيه واضح إنه بعد الكلام ليس في محله. إيه مثال الرابع قولهم أعتق عبدك عني على ألف، هو عبدك كيف أعتقه؟ هو عبدك كيف تعتقه عني؟ فيحتاج بعد الكلام إلى تقدير. يقول صحة هذا الكلام شرعا من الناحية الشرعية، لأنه لا عتق إلا في ملك، تتوقف على طلب تمليكه أولا لي أنا المتكلم بألف، لأنه لا عتق إلا في ملك من الناحية الشرعية. فيكون التقدير ملكني العبد بألف أولا ثم أعتقه عني. أول مرة ملك يعني ملكني إياه وأعتقه عني. ها؟ لا يعتقه هو بالوكالة. إيه؟ أعتقه عني بالوكالة. عند عبد قال له أعتق عبدك عني على ألف. وهو لما يعتق يستحق علي شنو؟ الألف. يستحق علي الألف. مثال خامس، قول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. يقول فإن صحته لغة تتوقف على تقدير راضون خبرا للمبتدأ نحن، لأنه قوله راض مفرد، والمفرد لا يصح أن يكون خبرا للجمع نحن، ما يصير نحن راض، نحن راضون. فلذلك ماذا يقال؟ يقال نحن راضون بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. لكنه حذف راضون، واضح أنه السياق كافي بالدلالة عليه. فلذلك الكلام لا يستقيم إلا مع تقدير هذا اللفظ، فيعبر عنه بأن الكلام يقتضي، صحة الكلام تقتضي تقدير لفظ، فهذه دلالة الاقتضاء. ما الذي دل على هذا اللفظ؟ الاقتضاء. وجميع الدلالات الالتزامية على المعاني المفردة وجميع المجازات في الكلمة أو في الإسناد، مجاز الكلمة ومجاز الإسناد، واضح بعد هذا مجاز الإسناد سكاك، ترجع إلى دلالة الاقتضاء، إلى دلالة الاقتضاء، كلها ترجع إلى دلالة الاقتضاء. صارت بعد عندنا دلالة الاقتضاء، يعني المفروض احنا دارسيها بالبلاغة، مو هنا دراستها في البلاغة، ولكن هنا يعبر عنها بدلالة الاقتضاء. فإن قال قائل إن دلالة اللفظ على معناه المجازي من الدلالة المطابقية، إن أشكل هكذا، فكيف جعلتم المجاز من نوع دلالة الاقتضاء؟ اللفظ لما يدل على معناه المجازي يدل عليه بدلالة مطابقية، بالتالي شنو يكون بعد؟ منطقية. فكيف جعلتموه بدلالة الاقتضاء فيكون من الدلالة السياقية؟ يقول المصنف في معرض الجواب: نقول له للمستشكل هذا صحيح، ومقصودنا من كون الدلالة على المعنى المجازي من نوع دلالة الاقتضاء وهو دلالة نفس القرينة المحفوف بها الكلام على إرادة المعنى المجازي من اللفظ، لا دلالة نفس اللفظ عليه بتوسط القرينة. لاحظ تارة اللفظ يدل على المعنى المجازي، قرينة تدل على، هناك قرينة تدل على أن هذا اللفظ رأيت أسدا يرمي، لفظ يرمي قرينة على إرادة المعنى المجازي من اللفظ. بعد شنو عندنا؟ اسأل القرية، القرينة العقلية ماذا تقول؟ تقول اسأل أهل القرية، يعني هناك لفظ محذوف، فمرة اللفظ بنفسه يكون قرينه، اللفظ يكون قرينه على إرادة معنى غير معنى هذا اللفظ، فهذا مجاز، اللي هو تقدير معنى. تقدير معنى ها الإشكال، يقول أنه لما نقول رأيت أسدان يرمي مثلا، نائم مثلا، رأيت أسدا يرمي، حتى أنه ما يكون مشترك، وأسد أسد يراد منه معنى مجازي، فهذا لفظ الأسد دل على معنى المجازي، فدلالة منطقية، فكيف نجعلونها من دلالة الاقتضاء؟ سياقية مولانا، لا مفهومية ولا منطقية، من أمس قلنا سياقية. شلون خلونا سياقية وهي منطقية؟ إيه. فهذا من جهة وهاي من جهة، هذه دلالة منطقية. فبأي حق جعلتموها من دلالة الاقتضاء التي هي من الدلالة السياقية؟ يقول له تارة يوجد لاف، هذا اللاف من خلاله يكون قرينة على إرادة معنى آخر. فلاحظ نفس اللفظ يراد به معنى مجازي غير المعنى الحقيقي، هذا صحيح. ولكن نحن كلامنا وين؟ أن هناك اقتضاء في الجملة، إما شرعي إما كذا إما كذا، اللي بيناه قبل قليل، شرعي عرفي لغوي عقلي، ها اقتضاء بتقدير لفظ، فنحن نريد أن نقدر لفظ، إذا قدرنا لفظ لاحظ هو هذا يقتضي تقدير لفظ، هذا الكلام سياق الكلام من الناحية العرفية الشرعية العقلية من أي ناحية تقتضي تقدير لفظ في الكلام، لأنه من نتيجة هذا يكون شنو الكلام غير صحيح من دون تقدير هذا. إذا نقدر لفظ ودلالة اقتضائية، وإذا تقدر معنى بعد مجازي، مثل ما قلنا اسأل القرية تارة نقول أن هذه مجاز في الإسناد، أسندناها إلى القرية والمراد منها من يسكن القرية، فهذا شنو بعد نحتاج إلى تقدير لفظ أو لا؟ لو هو بعد إسناد مجازي يكون مجاز، تارة لا نقول فيكون شنو بعد فقط معنى بدون تقدير لفظ، تارة لا نقول لا يحتاج إلى تقدير لفظ، فهنا يكون دلالة الاقتضاء. فدلالة الاقتضاء نقدر لفظ، والمجاز تقدير ماذا؟ معنى.
القرية مقدرنا أهل القرية
بلفظ. أي. نعم. يعني هو لا يوجد لا يحتاج ال ال لاحظ لا يحتاج الكلام إلى معنى، مجرد يحتاج إلى تجوز في الإسناد، نسند الكلام إلى القرية والمراد منه إسنادها إلى من يسكن القرية.
حتى
تصحح الإسناد يعني. إيه مرة لا نقول لا نحتاج إلى مجاز في الإسناد، الإسناد حقيقي ذاك إسناد مجازي، لا نحتاج إلى إسناد مجازي، إسناد حقيقي، ولكن نحتاج إلى لفظ، إذا قدرنا لفظ بعد يصير مجاز عندنا ولا؟ اسأل أهل القرية. لما أسند السؤال إلى أهل القرية حقيقة أو مجازا؟ حقيقة بعد ما عندنا مجاز، ولكن إذا أسندنا السؤال إلى القرية والمراد من يسكن القرية وليس القرية، فأسندنا السؤال إلى القرية حقيقة أو مجازا؟ مجازا. نقول نحن في دلالة الاقتضاء بعد لا يكون لدينا هناك معنى مجازي، يكون لدينا معنى حقيقي بعد إذا ذكرناه. أي جرد نحن نأتي بألفاظ، نقدر ألفاظ، هذه المعاني تدل على الحاجة إلى تقدير ألفاظ، فإذا قدرنا ألفاظ نقول السياق دل سياق الكلام حسب بعد قلنا من أي ناحية من النواحي التي بيناها، من أي ناحية من النواحي دل السياق على الحاجة إلى وجود كلمة هي غير موجودة في الكلام، فنقول هذه كلمة مقدرة دل عليها السياق، فنقول اقتضى سياق الكلام تقدير لفظ. نقول هذا صحيح، ومقصودنا من كون الدلالة على المعنى المجازي من نوع دلالة اقتضاء هو دلالة نفس القرينة المحفوف بها الكلام على إرادة المعنى المجازي من الله، لا دلالة نفس الله عليه بتوسط القرينة. والخلاصة أن المناط في دلالة الاقتضاء شيئان، الأول أن تكون الدلالة مقصودة، دلالة مقصودة للمتكلم، الثاني أن يكون الكلام لا يصدق ولا يصح بدون هذه بدون ما يقتضي بدون ما يقتضي الكلام من تقدير، مقصودة دلالة مقصودة والكلام لا يصح بدون هذه الدلالة، من دون هذه الدلالة اسأل أهل القرية لا صلاة كاملة، فالدلالة كاملة مقصودة والكلام لا يصح بدون تقدير هذه الدلالة، ولا يفرق فيها بين أن يكون لفظا مضمرا أو يكون مرادا حقيقيا أو مرادا مجازيا، حتى ما ذكروه أنه مراد مجازي نقول أنه من نتيجة المجازي، نحن نريد أنه هذا يحتاج إلى تقدير له، المعنى المجازي أنه هذا أسند إلى مثلا إلى القرية مع أنه حقه أن يسند إلى أسند إلى المضاف، مع أنه حقه يسند إلى نعم إلى المضاف إليه، وحقه أن يسند إلى المضاف، هذا بالنسبة لدلالة الاقتضاء. دلالة التنبيه، دلالة التنبيه يعني أضعف من الدلالة الأولى، ولكن يقول تسمى دلالة الإيماء أيضا وهي كالأولى في اشتراط القصد عرفا، أنه ينبغي أن يكون المتكلم قاصد للكلام، قاصد لإرادة هذا المعنى، ولكن من غير أن يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها، لذلك تلك لا أصلا الكلام لا يكون صحيحا إلا مع هذه الدلالة، هنا لا ممكن أن يكون صحيح وصادق من دونها، وإنما سياق الكلام ما يقطع معه بإرادة ذلك اللازم أو لا أقل، يستبعد عدم إرادته، فيكون اللازم للكلام مرادان، فلذلك تعد هذه الجملة شنو تدل على التنبيه على المعنى اللازم، وبهذا تفترق عن دلالة الاقتضاء، لأن دلالة الاقتضاء كما تقدم يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها، ولدلالة التنبيه موارد كثيرة، نذكر أهم هذه الموارد. المورد الأول، ما إذا أراد المتكلم بيان أمر فنبه عليه بذكر ما يلازمه عقلا أو ذكر ما يلازمه عرفا، كما إذا قال القائل دقت الساعة 10 مثلا، حيث تكون الساعة 10 موعدا له مع المخاطب لينبهه على حلول الموعد المتفق عليه، مثلا درسنا بساعة 10 فيكون كلام جانبي، فأحد الطلبة يقول ماذا ساعة 10 شنو يعني وإذا 10، فهذا من باب التنبيه على أن هناك درس ينبغي أن ينطلق في الساعة 10، يعني حان وقت الدرس، هذا هو، فلاحظ هذا تنبيه، هذا الكلام هو اتقت الساعة العاشرة بالدلالة المطابقية، شنو إخبار بأن الساعة الآن العاشرة، ولكن يلزم من ذلك أنه حان وقت الدرس، حان وقت الدرس، فإذا فيه دلالة على التنبيه بأن وقت الدرس قد حان. أو قال طلعت الشمس مخاطبا من قد استيقظ من نومه حينئذ لبيان فوات وقت أداء صلاة الغداء. إلا طلعت الشمس يقال إن شاء الله إخبار بأن الشمس قد طلعت، ولكنه يريد أن ينبه أن وقت صلاة الفجر قد فات، هذا هو المراد. فلاحظ أنه فيه دلالة مطابقة، ولكن فيه دلالة وين يلزم من ذلك أنه وقت الصلاة قد فات. أو قال إني عطشان للدلالة على طلب الماء، أنا عطشان، خير إن شاء الله يخبر بأنه عطشان، لكن يريد أن يقول ماذا يلزم من ذلك؟ يلزم من ذلك أنه ينبه اتونا بالماء، الواحد قاعد الضيف بيت ما جايبين ماء، يقول أنا عطشان، ما قال نجيب الماء. فمجرد أنه قال أنا عطشان فبالدلالة المطابقية أخبر عن عطشه، ولكن هو ينبه، يلزم من ذلك أنه ينبه على نزوم جلب الماء، لاحظ. فهذا من باب التنبيه، يدل على طلب الماء بدلالة التنبيه. ومن هنا أو من هذا الباب ذكر الخبر لبيان لازم الفائدة، مثل ما لو أخبر المخاطب بقوله إنك صائم، قل له إنك صائم لبيان أنه عالم بصومه، أن المتكلم عالم بصوم المخاطب، يقول إنك صائم، أنا أقول له إنك صائم ولازمه أني أعلم بصومك، مجرد أنا أريد أن أخبره أني عالم بصومه، التنبيه. ومن هذا الباب أيضا الكنايات، الكناية إذا كان المراد الحقيقي مقصودا بالإفادة من اللفظ ثم كنا به عن شيء آخر، كنا به عن شيء آخر، يعني هاي الكنايات اللي معروفة في علم البلاغة، الكناية بأنه ماذا فيها، يعني بعضهم يعرفها بأنها مجاز علاقته المشابهة، مجاز علاقة، لذلك هي بينها وبين المجاز نوع شبه، وبينها وبين التشبيه نوع، فهي مشتركة أنها مجاز علاقته المشابهة، فهي مصطلح بلاغي الكنايات. في الغالب أنه ذكر أمر هو لا ينبغي التصريح به، أو أنه لا يحسن التصريح به، خاصة في الأمور المستقبحة يستقبح التصريح بها، مثل آلات الوقاع وغير ذلك، يعني هناك أمور يستقبح التصريح بها فينبغي الكناية عنها، كما في قول الله تبارك وتعالى أو لامستم النساء مثلا، فما عبر بالتعبير الصريح، وإنما عبر لامستم، اللامس هذا اللمس، ولكن المراد منه العلاقة التفصيلية. فلاحظ هذا التعبير، هناك تعبير فيه كناية عن أمر آخر، والمرافقة بالنتيجة ملامسة النساء لا توجب لا وضوء ولا غسل، فليس المراد هو هذا المعنى، وإنما المراد المعنى الذي يؤدي إلى وجوب الاغتسال، وجوب التطهر. فلذلك هذا من نوع الكناية للتنبيه، هذا مجرد للتنبيه. الثاني، المورد الثاني، ما إذا اقترن الكلام بشيء إذا اقترن الكلام بشيء يفيد كونه علة أو شرطا للحكم أو مانعا أو جزءا أو عدم هذه الأمور، فيكون ذكر الحكم تنبيها على كون ذلك الشيء علة أو شرطا أو مانعا أو جزءا أو عدم كونه كذلك. هذا بعد بيان فيه زائد بيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.